الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا هو المجلس الثامن من مجالس قراءتنا لكتاب الصلاة للعلامة أبي عبد الله بن القيم الجوزية رحمه الله، ونحن في يوم الاثنين ليلة الثلاثاء 26 من شهر ذي الحجة عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا في قوله فصل: وأما المسألة السابعة، أي من المسائل المتعلقة بالصلاة، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال العلامة القيم رحمه الله تعالى: فصل. وأما المسألة السابعة، وهي: هل تصح صلاة من صلى وحده وهو يقدر على الصلاة جماعة أم لا؟ فهذه المسألة مبنية على أصلين: أحدهما أن صلاة الجماعة فرض أم سنة؟ وإذا قلنا هي فرض، فهل هي شرط لصحة الصلاة أم تصح بدونها مع عصيان تاركها؟ فهاتان مسألتان.
إذن المسألة السابعة من المسائل التي سئل عنها وناقشها في كتاب الصلاة: هل تصح صلاة المنفرد ممن هو مخاطب بالجماعة أو لا تصح؟ المخاطب بالجماعة هو الرجل الذكر المقيم المعافى الذي سمع النداء. قال: هذه المسألة مبنية على أصلين، أحدهما أن صلاة الجماعة فرض أم سنة. هذه المسألة الأصل الأول، إن قلنا سنة فبالاتفاق تصح الصلاة، إن قلنا فرض هل هو فرض بمعنى شرط لصحة الصلاة أو واجب من واجبات الصلاة؟ إذن الفرض فيه تفصيلة: إما فرض بمعنى الشرطية كالقبلة ودخول الوقت والطهارة ونحوها من فروض الصلاة، أو فرض بمعنى أركان الصلاة، وهذا لا يقول به أحد، بمعنى الركني، أو فرض بمعنى واجب من واجبات الصلاة، فهذا قول جماعة من الفقهاء. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: أما المسألة الأولى فاختلف الفقهاء فيها، فقال بوجوبها عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وأبو عمرو الأوزاعي وأبو ثور، والإمام أحمد في ظاهر مذهبه، ونص عليه الشافعي في مختصر المزني، فقال: وأما الجماعة فلا أرخص في تركها إلا من عذر. وقال ابن المنذر في كتاب الأوسط: ذكر إيجاب حضور الجماعة على العميان وإن بعدت منازلهم عن المسجد، ويدل على ذلك على أن شهود الجماعة فرض لا ندب. ثم ذكر حديث ابن أم مكتوم أنه قال: يا رسول الله، إن بيني وبين المسجد نخلا وشجرا، فليسعني أن أصلي في بيتي؟ قال: تسمع الإقامة؟ قال: نعم. قال: فأتها. قال ابن المنذر: ذكر تخوف النفاق على تارك شهود العشاء والصبح في جماعة. ثم قال في أثناء الباب: فدلت الأخبار التي ذكرت على وجوب فرض الجماعة على من لا عذر له، فمما دل عليه قوله لابن أم مكتوم: هو ضرير لا أجد لك رخصة. فإذا كان الأعمى لا رخصة له، فالبصير أولى أن يكون له رخصة.
فالبصير
أولى لا يكون له رخصة. قالوا: وفي اهتمامه صلى
قال
الله
قال
وفي اهتمامه،
يعني لا زال الكلام لابن المنذر.
قال: وفي اهتمامه صلى الله عليه وسلم أن يحرق على قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم أبين البيان على وجوب فرض الجماعة، إذ غير جائز أن يتهدد الرسول صلى الله عليه وسلم تخلف عن ندب وعما ليس بفرض. قال: ويؤيده حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا خرج من المسجد بعدما أذن المؤذن فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، ولو كان المرء مخيرا في ترك الجماعة واتيانها لم يجز أن يعصي من تخلف عما لا يجب عليه أن يحضره. ولما أمر الله تعالى ذكره ولما أمر الله تعالى ذكره بالجماعة ولما أمر الله تعالى ذكره بالجماعة في حال الخوف دل على أن ذلك في حال الأمن أوجب. والأخبار المذكورة في أبواب الرخصة في التخلف عن الجماعة لأصحاب العذر تدل على فرض الجماعة على من لا عذر له، ولو كان حال العذر وغير حال العذر سواء لم يكن الترخيص في التخلف عنها في أبواب العذر معنى. ودل على تأكيد فرض الجماعة قوله صلى الله عليه وسلم: من يسمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، ثم ساق الحديث في ذلك. ثم قال: وقال الشافعي ذكر الله الأذان بالصلاة فقال: وإذا ناديتم للصلاة، وقال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذان للصلوات المكتوبات، فأشبه ما وصفت، ولا يحل ترك أن يصلى كل مكتوبة في جماعة حتى لا يخلو جماعة المقيمون أو مسافرون من أن يصلى فيهم صلاة جماعة، فلا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة بترك إتيانها إلا من عذر. وإن تخلف أحد فصلاها منفردا لم تكن عليه إعادتها، صلاها قبل الإمام أو بعده إلا صلاة الجمعة، فإن على من صلاها ظهرا قبل صلاة الإمام كان عليه إعادتها، لأن إتيانها فرض. هذا كله لفظ ابن المنذر.
إذن المسألة الأولى أن صلاة الجماعة فرض أو سنة، حكى أن فقهاء السلف والخلف اختلفوا في ذلك، فهناك من قال بأن صلاة الجماعة فرض كعطاء من التابعين، والحسن البصري من التابعين، وأبو عمرو الأوزاعي من تبع التابعين، وأبو ثور من التابعين، والإمام أحمد في ظاهر مذهبه من تبع الأتباع، ونص عليه الشافعي. إذن إمامان من أئمة الأربعة قالوا بأن صلاة الجماعة فرض، ثم اختلف في فهم مراد كلامهم، هل هو فرض عين أو فرض كفاية، واختلف في معنى الفرضية عنهم عنهما، هل هو بمعنى الشرطية أو هو بمعنى الوجوب. وأكثر من نص على الوجوب الإمام ابن المنذر، وهو صاحب كتاب الأوسط وغيره من كتب الفقه، وهو من الأئمة المعروفين في زمن ما بعد الأئمة الأربعة مباشرة، وكتابه يشهد بفقهه رواية ودراية، وانتصر لهذا القول وذكر الأدلة كما سمعتم. وأقوى هذه الأدلة في الوجوب مطلقا ما ذكره هو، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص للأعمى، وهذه قوية جدا، وما دل من الأخبار على أن النبي عليه الصلاة والسلام هم بإحراق المتخلفين، إحراق بيوت المتخلفين. ومما يؤيد ذلك أن الله عز وجل أمر بالجماعة في حال الخوف في الحرب، فإذا كان في الحرب لا بد من الجماعة، مع ما جاء في نص القرآن: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. طبعا ذكر من يوم الجمعة هو ليس قيدا، لأن المعنى إذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله، إذن ما معنى من يوم الجمعة؟ قيد كاشف لأهمية الجمعة، وليس ذلك خاص بالجمعة. لا ترى أن المسلمين ينادون للصلوات الخمس؟ إذن معنى من يوم الجمعة إما لبيان سبب النزول، وإما لكشف الحال أن هذا ألزم وأوكد، والأدلة ظاهرة والله أعلم. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقالت الحنفية والمالكية هي سنة مؤكدة، ولكنهم يؤثمون تارك السنن المؤكدة ويصححون صلاة بدونها، فالخلاف بينه وبين من قال إنها واجبة لا شرط لفظي، وكذلك صرح بعضهم بالوجوب.
يعني هذا هكذا قال المصنف ابن القيم، أن الخلاف بين الحنفية والمالكية وبين من قال إنها واجبة لا شرط خلاف لفظي. ليش خلاف لفظي؟ قال: لأن الذين قالوا صلاة الجماعة واجبة لو صلاها منفردا صحت صلاته مع الإثم، وهؤلاء يعني الحنفية والمالكية يقولون صلاة الجماعة سنة مؤكدة، والسنن المؤكدة تركها يأثم بها المرء إذا داوم عليها. والصحيح أن الخلاف ليس بلفظ. لماذا ليس بلفظ؟ لأن من قال إن الجماعة واجبة يؤثم التارك لها ولو لواجب واحد، ومن قال إنها من السنن المؤكدة لا يقول لا يلحقه إثم إلا بتركه كثيرا أو بالكلية. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: قال الموجبون،
وكذلك صرح بعضهم بالوجوب. هذا الضمير بعضهم راجع إلى من؟ إلى المالكية والحنفية. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: قال الموجبون، قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. وجه الاستدلال بالآية من وجوه: أحدها أمره سبحانه لهم بالصلاة في الجماعة، ثم أعاد هذا الأمر سبحانه مرة ثانية في حق الطائفة الثانية بقوله: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. في هذا دليل على أن الجماعة فرض على الأعيان، إذ لم يسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل الأولى. ولو كانت الجماعة سنة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف، ولو كانت فرض كفاية لسقطت بفعل الطائفة الأولى. ففي الآية دليل على وجوبها على الأعيان، فهذه على ثلاثة أوجه: أمره بها أولا، ثم أمره بها ثانيا، وأنه لم يرخص لهم في تركها حال الخوف.
الله أكبر. هذا الدليل واضح للموجبين للجماعة، وأقرب الأقوال من باب الفائدة العلمية. لو قال لك قائل: ما هو أقرب الأقوال؟ هل الجماعة شرط أو الجماعة واجبة أو الجماعة سنة مؤكدة؟ تقول: أقرب الأقوال أنها واجبة، ليس شرط، بمعنى من تركها لم تبطل صلاته، لكنه آثم بتعمده لترك الجماعة. نعم.
أحسن لك. الدليل الثاني قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون للسجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود هم سالمون. ووجه الاستدلال بها أنه سبحانه عاقبهم يوم القيامة بأن حال بينه وبين السجود لما دعاهم إلى السجود في الدنيا فأبوا أن يجيبوا الداعي. إذا ثبت هذا فإجابة الداعي هي أتيان المسجد بحضور الجماعة لا فعلها في بيته وحده. هكذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم إجابة، فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فلم يجعله مجيبا له بصلاته في بيته إذا سمع النداء، فدل على أن الإجابة المأمورة بها هي اتيان المسجد للجماعة. ويدل عليه حديث ابن أم مكتوم قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فحي هلا. رواه أبو داود والإمام أحمد. وحي هلا اسم فعل أمر معناه أقبل وأجب، وهو صريح في أن إجابة هذا الأمر بحضور الجماعة، وأن المتخلف عنها لم يجبه. وقد قال غير واحد من السلف في قوله تعالى: وقد كانوا يدعون للسجود وهم سالمون، قال: هو قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. فهذا الدليل مبني على مقدمتين: إحداهما أن هذه الإجابة واجبة، والثانية لا تحصل إلا بحضور الصلاة في الجماعة، وهذا هو الذي فهمه أعلم الأمة وأفقاهم من الإجابة وهم الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن المنذر في كتاب الأوسط: روينا عن ابن مسعود وابي موسى رضي الله عنهما أنهما قال: من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: من سمع النداء ثم لم يأته فإنه لا تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر. قال: وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من سمع النداء فلم يجب لم يرد خيرا ولم يرد به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لأن تمتلئ أذن ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع المنادي ثم لا يجيبه. فهذا وغيره يدل أن الإجابة عند الصحابة هي حضور الجماعة، وأن المتخلف عنها غير مجيب فيكون عاصيا.
هذا الدليل واضح، وهو أنه إذا كان يوم القيامة يأمر الله الخلائق بالسجود، والذين لا يستطيعون السجود ممن انتسبوا إلى الإسلام صنفان: الأول المنافقون الذين كانوا يصلون لا مخلصين، والصنف الثاني على هذا التفسير الذين كانوا يصلون غير مجيبين الداعي. لكن هنا يأتي السؤال: ماذا يقول الذين قالوا بأن الجماعة سنة مؤكدة؟ ماذا يقولون عن هذه الآية وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون؟ يقولون: إنه قد أجاب الداعي بدليل أنه لما سمع الأذان قام فصلى في بيته. لكن هذا التفسير قاصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة فهموا من إجابة الداعي الجماعة. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الدليل الثالث قوله تعالى: وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأجل استدلال بآية أنه سبحانه أمرهم بالركوع وهو الصلاة، وعبر عنها بالركوع لأنه من أركانها، والصلاة يعبر عنها بأركانها وواجباتها كما سماها الله سجودا وقرآنا وتسبيحا، فلا بد لقوله مع الراكعين من فائدة أخرى، وليست إلا فعلها مع جماعة المصلين، والمعية تفيد ذلك. إذا ثبت هذا الأمر المقيد بصفة أو حال لا يكون المأمور ممتثلا له إلا بالإتيان به على تلك الصفة والحال.
طيب، يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. لما لم يقل، يرد سؤال، لما لم يقل وصلوا مع المصلين؟ قال: تقييده بواركعوا مع الراكعين لابد له من فائدة. ما هي هذه الفائدة؟ الجماعة. طيب، الجماعة كان يمكن أن يفهم من وصلوا مع المصلين واركعوا مع المصلين. نقول: لا شك أن واركعوا مع الراكعين، المعية هذه كلمة مع، فائدة مع المعية الجماعة. لكن ما فائدة ذكر الركوع وتعيينه؟ ذكر الركوع وتعيينه دليل على أن من أدرك الركوع أدرك الركعة، أدرك الصلاة. هذه فائدة واركعوا مع الراكعين. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل فهذا ينتقض بقوله تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، والمرأة لا يجب عليها حضور الجماعة. قيل: الآية لم تدل على تناول الأمر بذلك لكل امرأة، بل مريم بخصوصها أمرت بذلك بخلاف قوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ومريم كانت لها خاصة لم تكن لغيرها من النساء، فإن أمها نذرتها أن تكون محررة لله ولعبادته ولزوم المسجد، فكانت لا تفارقه، فأمرت أن تركع مع أهله. ولما اصطفاها الله وطهرها واصطفاها على نساء العالمين أمرها مع طاعته بأمر اختصها به على سائر النساء. قال تعالى: وإذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين.
هذا الآن اليوم يوم الفوائد والعوائد. يقول: ما الفائدة من قوله تعالى عنها: واركعي مع الراكعين، وهي ليست من أهل الوجوب؟ إذن واركعي مع الراكعين، هذه المعية معية استحباب لأنها ليست من أهل الوجوب.
فدل على أن الآية الأولى في البقرة واركعوا مع الراكعين كواركعي مع الراكعين للند. فهمتم الآن؟ فابن القيم يقول لا، المرأة لا يجب عليها حضور الجماعة. قيل الآية لم تدل على تناول الأمر بذلك لكل امرأة، بل مريم بخصوصها أمرت بذلك، كأنه يقول إن الجماعة عليها فرض. وهل هذا يستقيم؟ في نظري إن هذا الجواب فيه قصور. والأتم أن يقال أين كانت مريم حين النداء؟ أجيبه، أين؟ في المسجد. إذن كل امرأة صارت في المسجد ليس لها أن تصلي منفردا، فبقي الأمر على الأصل، واركعوا مع الراكعين. يا امرأة إذا أنت في المصلى وسمعت الأذان يؤذن لا يجوز لك أن تصلي منفردا، ولو كان يجوز لك ذلك في بيتك، لكن ما دمت في المسجد فأنت مخاطبة بقوله واركعي مع الراكعين، فبقي ذاك الأمر على أصلي وهذا الأمر على أصلي، لا ينتقد. هذا الجواب أسد، واضح ولا لا؟ الحمد لله. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل كونهم مأمورين أن يركعوا مع الراكعين لا يدل على وجوب الركوع معهم حال ركوعهم، بل يدل على الاتيان بمثل ما فعلوا، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالمعية تقتضي المشاركة بالفعل ولا تستلزم مقارنة فيه. قيل: حقيقة المعية مصاحبة ما بعدها لما قبلها، وهذه المصاحبة تفيد قدرا زائدا على المشاركة، ولا سيما في الصلاة، فإنه إذا قيل صلى مع الجماعة أو صليت مع الجماعة لا يفهم منه إلا اجتماعهم على الصلاة.
نعم، لا شك أن هذا نقض هذا الأمر بمعية الصادقين، يقول اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الجواب الذي ذكره ابن القيم سديد، لكن أسد من أن يقول ليس المراد أن اصدقوا، بل المراد كونوا مع الصادقين، فإنكم إذا صرتم معهم تركتم الكذب. إذن المعية على بابها. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الدليل الرابع ما ثبت في الصحيحين، وهذا لفظ البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم يخالف لرجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين.
يجوز بالتاء وبالطاء، المعنى واحد، مرماتين.
نعم. أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق على صحته، واللفظ لمسلم. وللإمام أحمد عنه: لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار. قال المسقطون لوجوبها: هذا لا يدل على وجوب صلاة الجماعة لوجوه. أحدها أن هذا الوعيد إنما جاء في المتخلفين عن الجمعة، بدليل ما روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن سعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم يحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم.
طبعا المسقطون لوجوبها لم يختلفوا مع القائلين بالوجوب في الجمعة، وإنما اختلفوا في غير الجمعة. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الثاني أن هذا كان جائزا لما كانت العقوبات المالية جائزة، ثم نسخ لما نسخت العقوبات المالية.
طبعا هذا الكلام غير صحيح، لا يوجد نسخ للعقوبات المالية، وكما لا يوجد نسخ للعقوبات البدنية. نعم، العقوبات المالية باقية، مثل من منع زكاة ماله فإن آخذها وشطر ماله، الصحيح أنها باقية. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الثالث أنه هم ولم يفعل، ولو كان التحريق جائزا لكان واجبا، فإن العقوبة لا تكون مستوية الطرفين، بل إما واجبة أو محرمة، فلما لم يفعل ذلك دل على عدم جوازه. نعم. قالوا: والحديث يدل على سقوط فرض الجماعة لأنه هم بالتخلف عنها وهو لا يهم بترك واجب. قالوا: وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما هم بإحراق بيوتهم عليهم بالنار لنفاقهم لا لتخلفهم عن حضور الجماعة. قال الموجبون: ليس فيما ذكرت ما يسقط دلالة الحديث. أما قولكم إن الوعيد إنما هو في حق تارك الجمعة، فنعم هو في حق تارك الجمعة وتارك الجماعة، فحديث أبي هريرة رضي الله عنه صريح في أنه في حق تارك الجماعة، وذلك بين في أول الحديث وآخره. وحديث ابن مسعود صريح في أن ذلك لتارك الجمعة أيضا، فلا تنافي بين الحديثين.
نعم.
وأما قولكم إنه منسوخ، فما أصعب هذه الدعوة وأصعب إثباتها، فإن شروط النسخ من وجود معارض مقاوم متأخر، ولن تجدوا أنتم ولا أحد من أهل الأرض سبيلا إلى إثبات ذلك إلا بمجرد الدعوة، وقد اتخذ كثير من الناس دعوى النسخ والإجماع سلما إلى إبطال كثير من السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بالهين. ولا تتركوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة صحيحة أبدا بدعوى إجماع ولا دعوى نسخ، إلا أن يوجد ناسخ صحيح صريح متأخر نقلته الأمة وحفظته، إذ محال على الأمة أن تضيع الناسخ الذي يلزمها حفظه وتحفظ المنسوخ الذي قد بطل العمل به. ولم يبق من الدين، وكثير من المقلدة المتعصبين إذا رأوا حديثا يخالف مذهبهم يتلقونه بالتأويل، وحمله على خلاف ظاهره ما وجدوا إليه سبيلا، فإذا جاءهم من ذلك ما يغلبهم فزعوا إلى دعوى الإجماع على خلافه، فإن رأوا من الخلاف ما لا يمكنهم معه دعوى الإجماع فزعوا إلى قوله بأنه منسوخ. وليست هذه طريقة أئمة الإسلام، بل أئمة الإسلام كلهم على خلاف هذه الطريق، وأنهم إذا وجدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة صحيحة لم يبطلوها بتأويل ولا دعوى إجماع ولا نسخ. والشافعي وأحمد من أعظم الناس إنكارا لذلك، وبالله التوفيق. وإنما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما هم به للمانع.
هذا مهم، لماذا لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ما هم به؟ هذا السؤال مهم. أيوة
أحسن الله. وإنما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما هم به للمانع الذي أخبر أنه منعه منه، وهو اشتمال البيوت على من لا تجب عليه الجماعة من النساء والذرية، فلو أحرقها عليهم لتعدت العقوبة إلى من لا يجب عليه، وهذا لا يجوز، كما إذا وجب الحد على حامل فإنه لا يقام عليها حتى تضع لئلا تسري العقوبة إلى الحمل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهم بما لا يجوز فعله أبدا. وقد أجاب عنه بعض أهل العلم بجواب آخر، وهو أن القوم كانوا أخوف لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمعوه يقول هذه المقالة ثم يصرون على التخلف عن الجماعة،
يعني بمعنى أنه لما توعدهم بهذا الوعيد كانوا طائعين لله ولرسوله فلم يتخلفوا بعد ذلك. نعم، يعني كأنهم فهموا في الأول عدم الوجوب، فلما سمعوا هذا الوعيد أدركوا أنه واجب فلم يتخلفوا عن جمعة ولا عن جماعة. نعم
أحسن الله. وأما قولكم إن الحديث يدل على عدم وجوب الجماعة لكونه هم بتركها، فمما لا يلتفت إليه، ولا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يهم بعقوبة طائفة من المسلمين بالنار وإحراق بيوتهم لتركهم سنة لم يجبها الله عليهم ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم لم يخبر أنه كان يصلي وحده، بل كان يصلي جماعة هو وأعوانه الذين ذهبوا معه إلى تلك البيوت. وأيضا فلو صلاها وحده،
هذا مثل ما هو مشاهد الآن، أحيانا قد يكون جماعة يعملون في المطافي، فنصفهم يصلي جماعة والنصف الآخر ينتظرون لعل أمرا يحدث، ثم إذا انتهى هؤلاء من الصلاة يأتون إلى مكانهم ولا يكسرون الجماعة، فلا هؤلاء يتخلف ولا هؤلاء يتخلف. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يتخلف عن الجماعة الأولى لإحراق البيوت هو سيصلي جماعة، ما ترك الجماعة. ومن الذي قال الجماعة الأولى فرض الثانية ليس بفرض؟ لا أحد. نعم
أحسن لك. وأيضا فلو صلاها وحده لكان هناك واجبان، واجب الجماعة وواجب عقوبة العصاة وجهادهم، فترك أدنى الواجبين لأعلاهما كالحال في صلاة الخوف. وأما قولكم إنه إنما هم بعقوبتهم على نفاقهم لا على تخلفهم عن الجماعة، فهذا يستلزم محذورين: إلغاء ما اعتبره رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلق الحكم به من التخلف عن الجماعة، والثاني اعتبار ما ألغاه، فإنه لم يكن يعاقب المنافقين على نفاقهم، بل كان يقبل منهم علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله.
يعني هذا واضح، هم يقولون هم بإحراق بيوتهم لنفاقهم. النبي عليه الصلاة والسلام علل بيش؟ قال: أن أذهب إلى الذين يتخلفون عن الجماعة. أنتم ألغيتم هذا الاعتبار وذهبتم إلى النفاق، فهذا لا يجوز شرعا. هذا مثل الذي يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قال: قطع الأيدي ليس للسرقة، قطع الأيدي لماذا؟ قال: لأنهم خوفوا الناس. سبحان الله، يعني أنت تترك العلة المنصوص عليها إلى علة أنت تأتي بها. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الدليل الخامس ما رواه مسلم في صحيحه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وهذا الرجل هو ابن أم مكتوم، واختلف في اسمه، فقيل عبد الله وقيل عمرو. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن عمرو ابن أم مكتوم قال: قلت: يا رسول الله، أنا ضرير شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: ما أجد لك رخصة. قال المسقطون لوجوبها: هذا أمر استحباب لا أمر إيجاب. وقوله لا أجد لك رخصة أي إن أردت فضيلة الجماعة. قالوا: هذا منسوخ. قال الموجبون: الأمر المطلق الوجوب، فكيف إذا صرح صاحب الشرع بأنه لا رخصة للعبد في التخلف عنه لضرير شاسع الدار لا يلائمه قائده؟ فلو كان العبد مخيرا بين أن يصلي وحده أو جماعة لكان أولى الناس بهذا التخير مثل هذا الأعمى. قال أبو بكر بن المنذر: ذكر إيجاب حضور الجماعة على العميان وإن بعدت منازلهم عن المسجد، ويدل ذلك على أن شهود الجماعة فرض لا ندب. وإذا قال لابن أم مكتوم وهو ضرير: لا أجد لك رخصة، فالبصير أولى أن لا تكون له رخصة.
يعني ليس فقط ضرير، لا، ضرير وليس له قائد، لاحظ، يلائمه، وأيضا بيته بعيد، وأيضا هناك وديان، وأيضا قال فيه هوام ودواب، خمسة عيلة، ومع ذلك أمره بتتبع الصوت. سبحان الله. نعم،
أحسن الله. الدليل السادس ما رواه أبو داود وأبو حاتم بن حبان في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر. قال: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلاها. قال المسقطون الوجوب: هذا الحديث فيه علتان، إحداهما أنه من رواية مغراء العبدي وهو ضعيف عندهم، الثانية أنه إنما يعرف عن ابن عباس موقوفا عليه. قال الموجبون: قد قال قاسم بن أصبغ في كتابه: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وحسبك بهذا السند صحة. ورواه ابن المنذر: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا عمرو بن عوف قال: حدثنا هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا.
يعني احنا عندنا ما في إشكال، مرفوع ولا موقوف؟ إذا مرفوع واضح، طيب وإذا موقوف من خالفه من الصحابة؟ أعطونا صحابي واحد يخالف، ما تجدوا، فيبقى قوله حج. نعم،
أحسن الله. الدليل السابع ما رواه مسلم في صحيحه.
قالوا: ومغراء العبدي.
أحسن. قال: ومغراء العبدي قد روى عنه أبو إسحاق السبيعي على جلالته، ولو قدر أنه لم يصح رفعه فقد صح عن ابن عباس بلا شك، وهو قول صاحب لم يخالف صاحب لم يخالفه صاحب.
نعم،
الدليل السابع ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث نادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفع بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وفي لفظ وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه.
طبعا المقصود بالسنن الهدى ليس أن الفعل سنة، المقصود بسنن الهدى طرائق النبي، هدي النبي. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام منه ما هو مستحب، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو ركن وأساس. نعم
أحسن. فوجه الدلالة أنه جعل التخلف عن الجماعة من علامات المنافقين معلوم نفاقهم، وعلامات النفاق لا تكون لترك مستحب ولا لفعل مكروه.
الله.
من استقرأ علامات النفاق في السنة وجدها إما ترك فريضة أو فعل محرم.
يعني استدلال قوي جدا، يقول أن ابن مسعود جعل ترك الجماعة من علامات المنافقين. لو كان ترك الجماعة السنة كيف يجعله من علامات المنافقين؟ النفاق لا يكون إلا بترك واجب أو ترك ركن. نعم
أحسن الله. وقد أكد هذا المعنى بقوله: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، وسمى تاركها المصلي في بيته متخلفا تاركا للسنة التي هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان عليها، وشريعته التي شرعها لأمته. وليس المراد بها السنة التي من شاء فعلها ومن شاء تركها، فإن تركها لا يكون ضلالا ولا من علامات النفاق كترك الضحى وقيام الليل وصوم الاثنين والخميس.
وهذا بالإجماع، من ترك الاثنين والخميس وقيام الليل والضحى لا يلام ولا إثم عليه بالإجماع. نعم
أحسن الله. الدليل الثامن ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. وأجل الاستدلال به أنه أمر بالجماعة وأمره على الوجوب. الدليل التاسع أنه
طيب نقف على الدليل التاسع كما تريد، لأن الدليل التاسع طويل. نستميحكم عذرا، نكتفي بهذا القدر اليوم، عندنا درس بعد العشاء فنريد أن نصلي في الطريق إن سمحتم لنا. جزاكم الله خيرا وبارك الله بارك. الحمد لله.
أدلة قوية على وجوبها. أدلة قوية على وجوبها.
إيه لا شك، أنا لا أشك بأن الجماعة واجبة. إذا لم تستطع أن تصلي في المسجد فلا بد أن تبحث لك عن جماعة حتى لا تأثم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.